أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قاعدة الواحد، وهي أن الواحد البسيط من كل الجهات لا يصدر عنه إلا واحد. وأشرنا إشارة فيما سبق إلى أن هذه القاعدة يمكن تعميمها إلى الواحد النوعي، ولكن لسنا بصدد بيانها من هذه الجهة، ولكن هذه القاعدة موضوعها ومحمولها هو أن الواحد البسيط من كل جهة غير المركب من الحيثيات والجهات لا يصدر عنه إلا معلول واحد شخصي. وأيضا لابد من التنبيه على أمر، وهذا التنبيه أيضا يجري في تحرير محل الكلام حول هذه القضية، وهي أن هذه القضية مجراها صدور المعلول من العلة بلا واسطة. أما كثرة المعاليل مع الواسطة والوسائط فلا بأس به. يعني عندما نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مباشرة بلا واسطة، أما أن هذا الصادر هو صادر أو هو يصدر غيره بحيث بصير في كثرة طولية ومعلولات طولية، فليس هذا محل الكلام. إنما محل الكلام في القاعدة أن الواحد البسيط لا يصدر عنه مباشرة إلا واحد، أما أنه يصدر عنه الثاني والثالث والرابع بالوسائط فلا يعني لا تمنعه هذه القضية وهذه القاعدة. جيد، فإذن المقصود من الصدور هو الصدور بلا واسطة، لا مع الواسطة، وإلا الصدور مع الواسطة فلا بأس به أصلا، وهو أمر بديه. وذكرنا أيضا أن من مبادئ هذه القاعدة هي السنخية بين العلة والمعلول، وقلنا بأن قانون السنخية بين العلة والمعلول من القوانين أيضا التي استدلينا عليها، لأنه لو لم يكن هناك تسانخ بين العلة والمعلول بمعنى وجود خصوصية ذاتية في العلة تقتضي صدور المعلول منها، بهذا المعنى السنخي، مش السنخية بمعنى الوحدة النوعية أو الجنسية، بمعنى أن العلة والمعلول اثنينات بنوع واحد، أو المقصود من السنخية هو اشتمال العلة على خصوصية هي التي خصصت صدور هذا المعلول دون ذاك. مثلا النار يصدر عنها الحرارة ولا يصدر عنها البرودة، فصدور الحرارة من النار دون صدور البرودة يعني أن هناك خصوصية في النار جعلت هذا المعلول الخاص يصدر عنها، بهذا المعنى. ولو لم نقل بالسنخية بين العلة والمعلول لزم لوازم فاسدة جدا، منها الترجح بلا مرجح، لأن العلة عندئذ ستكون فاعليتها تجاه المعلولات طرا واحدة، فصدور أي معلول ترجح بلا مرجح هذا. وأيضا ذكروا لوازم فاسدة لعدم السنخية بين العلة والمعلول على مستوى المعرفة، مش بس على مستوى الوجود. من اللوازم الفاسدة، هذا منيح تعرفوه، لعدم السنخية بين العلة والمعلول عدم تصحيح أي معرفة برهانية، لأننا نعرف أن البرهان هو عبارة عن علية المقدمات للنتيجة، لو لم نسلم بوجود سنخية بين العلة والمعلول لكان كل برهان منتج أي نتيجة. ولذلك قالوا أنه المقدمات البرهان يوجد بينه وبين نتيجة البرهان سنخية، يعني هذه المقدمات فيها خصوصية لهذه النتيجة، لأن النتيجة في البرهان معلول للمقدمات. فلذلك ذكروا أن من اللوازم الفاسدة لعدم السنخية أن كل برهان ينتج كل معرفة، واضح، وبالتالي ما عادش بصير عندنا معرفة برهانية، ما عادش بصير في عندنا معرفة حقيقية أصلا، بصير في صفصطة مثل ما كين. لا ما جبنا سيرة الواجب ولا غير الواجب، عم ننظر للعلة التامة بما هي علة تامة، البرهان بمقدماته علة تامة لهذه النتيجة لا لكل نتيجة. جاي أما بالنسبة إلى الأدلة على المدعى فقد ذكرنا أن الأدلة على المدعى يمكن إرجاعها إلى تطبيق من تطبيقات السنخية، يعني قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد ما هي إلا صغرى من صغريات قاعدة السنخية، ولذلك عبر بعضهم عن قاعدة الواحد بأنها قاعدة السنخية، بعضهم عبر عن قاعدة الواحد بأنها قاعدة السنخية وليست إلا السنخية. بيان ذلك، أولا بيان هذا الدليل أنه لا بد من سنخية بين العلة والمعلول، فإن كانت العلة غير مشتملة إلا على أمر واحد فلا يكون هناك إلا خصوصية واحدة، فإذا لم يكن في العلة إلا خصوصية واحدة لا ينتج عنها معاليل كثيرة متباينة، بيجي بأكد من دون واسطة يعني بالعرض، لأن صدور باء وجيم عن ألف يعني أن لباء خصوصية ذاتية مع ألف ولجيم خصوصية ذاتية أخرى مع ألف، فاشتملت ألف التي هي العلة لكل من باء وجيم على خصوصيتين متباينتين في ذاتها، فتركبت ذات ألف من جهتين من حيثيتين من جزئين، شو بتكون عبر الخصوصية الأولى منها صدر باء والخصوصية الثانية منها صدر جيم، فتكثر معاليل العلة يكشف عن تكثر ذات العلة، تكثر معاليل العلة يكشف عن تكثر ذات العلة. أما لو فرضنا أن العلة ليست إلا واحدة بسيطة، يعني لا تشتمل إلا على خصوصية ذاتية واحدة، فلا يمكن أن يصدر عنها معلولين، لأن هذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين. هلأ هذه الزيادة البياع تعيد، كيف يؤدي إلى اجتماع النقيضين؟ لأن ألف بتمامها علة لباء، ليش عم أقول بتمامها؟ لأنها بسيطة مش من جهة هي علة لباء، بتمامها ألف بتمامها علة لباء وبتمامها علة لجيم، لو فرضنا أنه صدور معلولان من علة بسيطة، فكون ألف بتمامها علة لباء وألف بتمامها علة لجيم يعني أن ألف بتمامها يصدر عنها باء ولا يصدر عنها جيم، لأن ألف عندئذ تكون بتمامها يصدر عنها باء ولا يصدر عنها باء، لأن جيم مصداق نقيض باء، لأن جيم هو لا باء، ففرض أن ألف بتمامها يعني بسيطة علة لباء وليست علة لباء، هذا هو محل التناقض. ولذلك عبر مثلا الفخر الرازي قرر هذا الدليل بتقرير، أن الفخر الرازي بيعجبني بتقرير الأدلة، يعني كتير بيستفيد منه أنا للفخر الرازي لما بدي أفهم مطلب، هو بيجع بيشكل علي يعني، عرفتوا كيف؟ بس في محذور أنه هو أحيانا فهمه بيكون كتير عرفي فبيغالط، بس ببعض الأحيان كتير هو لأنه الفقهاء والمتكلمين عرفيين، فلما بيكون واحد فقيه ومتكلم بده يحكي فلسفة كتير بيلجأ إلى اللغة السهلة، عرفت كيف؟ لك شو قال الفخر؟ قال الفخر الرازي: إن كان الواحد الحقيقي علة لصدور أمرين مختلفين مثل ألف وباء، يلزم أن يكون الواحد منشأ لصدور ألف ومنشأ لصدور ما ليس بألف، لأن باء ليس ألف، وهذا يستلزم اجتماع النقيضين. كل المطلب تصوري يا إخوان، كل ما توقعوا بشبهة بتكونوا أنتوا عم ترجعوا تعتبروا العلة مش بسيطة، لأنه ألف أنت عندك ألف وباء، باء هي ليست ألف، في أحد مصادق لا ألف، باء أحد مصادق لا ألف، التفت، فباء هي لا تجتمع مع ألف لأنها هي لا ألف من حيث المفهوم، عرفت كيف؟ فبالتالي يعني بتعبير أدق بتعبير آخر، لو كانت ألف أو العلة التامة، يعني أنا عم أقول ليش عم أقول علة تامة؟ بتمامها قصدي، يعني بسيطة، يعني غير مشتمل على خصوصيات، غير مشتمل على خصوصيات. قانون السنخية شو بقول لك يا شيخ محمد؟ بقول لك قانون السنخية كل معلول بده خصوصية مع علته، إذا عندك معلولان يعني في خصوصيتان بالعلة لأنه المعلولان غير بعض، إذا قلت لي في معلولان لعلة واحدة يعني في خصوصيتان بالعلة، يعني ما صارت بسيطة. إذا العلة بسيطة يعني لا تشتمل إلا على خصوصية واحدة تامة بسيطة إلى آخره، فلا يزر عنها إلا واحد. هذا المطلب، هذا المطلب. أحسن، هذا اللي عم نقوله، هذا اللي عم نقوله مع الأخذ بعين الاعتبار إنه هي العلة دائما بسيطة. شفت كيف؟ طيب، هذا تصوير للدليل، هذا تصوير للدليل. أيضا يمكن تصوير الدليل بتصوير آخر بيعجبكم. هو التصوير الأول سهل جدا، ولذلك قال بعضهم إن قانون الواحد لا يزر عنه إلا واحد قريب من البداهة، إن هو فرع من فروع قانون العلية، لأنه هو فقط يأخذ السنخية. جيد، شو بيقول لك؟ بيقول لك يا خي إذا كان عندك أنت معلولان لقاعدة لعلة بسيطة، باء وجيم معلولان لألف، وألف بسيطة بسيطة بسيطة، لا تحيث لها لا جهة لها، بسيطة. إذا كان في عندي معلولان فباء باء حتى توجد يجب أن تكون واجبة بالغير، صح؟ هذا التصوير يمكن أعقد من اللي قبل. بقول لك أي معلول حتى يوجد يجب أن يكون واجبا بالغير، يعني لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. طيب، باء حتى توجد يجب أن تصبح واجبة. طيب، جيم اللي هي المعلول الثاني حتى يوجد يجب أن يكون واجبا بالغير أيضا، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. الخصوصية التي يفترض أنها ينبع منها باء وجيم واحدة لأنه بسيط، فالخصوصية الواحدة يجب عنها صدور باء ويجب عنها صدور ما ليس بباء، صح؟ فالخصوصية الواحدة تجوز لباء أن تكون موجودة وغير موجودة، فلا تصبح باء واصلة إلى حد الوجوب لأنه يجوز أن لا تكون موجودة، فلا تصبح واجبة بالغير. كل هذا التصوير لب وجوهر يرجع إلى بساطة شو العلة، لأنه ما في خصوصيتان. ختام الكلام، صفوة الكلام، وبنختم بقاعدة الواحد، إنه قانون السنخية اللي قدمنا الكلام فيه وبرهنا، قانون السنخي يعني أنه لا بد من خصوصية موجودة في العلة منها صح صدور هذا المعلول. صدور معلولان متباينين مختلفين يعني أن في العلة خصوصيتان أحدهما غير الآخر. كون العلة مشتملة على خصوصيتين يعني هذا خلاف الفرض أن العلة شو بسيطة. أحسن، هذا تمام الكلام. طيب، قال المصنف، نحن وصلنا، قال المصنف: وذلك أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منها وغير الآخر، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. هذا بس عم قرر قانون السنخي والدليل عليه، وإلنا جاز أن يكون، إذا قلت لي فليجوز أن يكون كل شيء علة لكل شيء، جاوبنا عنه. ففي العلة هالنتيجة جهة مسانخة لمعلولها هي المخصصة لصدور المعلول عنها. هذه المقدمة الأولى اللي هي مبدأ من مبادئ المسألة اللي هو السنخية بين العلة والمعلول. طبقها، اللي في عندي علة فيهاش إلا خصوصية واحدة لأنه بسيط، فمش هيصدر عنا إلا معلول واحد. فلو صدرت عن العلة، عن العلة الواحدة وهي التي ليست في ذاتها إلا جهة واحدة، مش بس أجزاء، جهة واحدة ما في حيثيات، معاليل كثيرة، أو معاليله، مش لازم تكون معاليله لأنه ممنوع من الصرف على وزن مفاعيل، بما هي كثيرة متباينة. ليش قال بما هي كثيرة؟ أنه بتقلي فليصدر عن ألف التي هي بسيطة باء وجيم مشتركين بكل شيء. بيقول لك معاش صارتنا، معاش صارتنا. متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، لزمه يعني لو صدر معالي المتكثرة يلزم من المعالي المتكثرة اشتمال العلة على خصوصيات متكثرة، وهذا خلاف البساطة. لزمه تقرر جهات كثيرة في ذات العلة، والفرض أنها هي ذات جهة واحدة، وهذا محال خلاف الفرض. أحسنت، مثل مثلا صدور العلم والقدرة من الله. الله عالم وقادر، ولكنه عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو عالم. لا عم نقول إنه لو صدر معالي الكثيرة وهذه الكثرة غير راجعة إلى وحدة في العلة، إلى جهة واحدة في العلة، لازم كذا وكذا. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى نقول هو عالم قادر حي، ولكن نقول هو عالم، مش العلم والقدرة والحياة هني حيثيات وجهات فيه، بحيث هو قادر من غير الجهة التي هو بها حي. لا، منقول بالعقائد هو قادر من حيث هو حي، حي من حيث هو عالم، حياته علمه، علمه قدرته، هيك عم نقول. هذه كثرة، شو وضع هذه الكثرة عند الله؟ لم نقول علمه قدرة وحياة. هلأ بعضهم بيقول هي كثرة مفهومين، ولكن مصداقا هي واحدة بسيطة. نحن رأينا شيء، قلنا هذا الشيء هو علم، شيء هو قدرة، ولكن عنده سبحانه علمه قدرته، قدرته حياته، هذا يعني هو بسيط. والنفس كمان، ولكن هلأ من أجل الكلام عن هذا الموضوع. طيب، ويتبين بذلك أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير، فإن في ذاتها جهة، في ذاته جهة كثرة. هذه بس هي عكس نقد للقضية، إنه إذا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإذا صدر عنه كثير فهو كثير. ويتبين أيضا، هذه يتبين أيضا هي تتمة لقاعدة مستأنفة، وهي أن الواحد الشخصي لا يصدر إلا عن واحد. وقد تقدم الكلام في هذه القاعدة عند تقسيمنا للعلة إلى واحدة وكثيرة، وهي قاعدة أن المعلول الشخصي لا تتوارد عليه علتان مستقلة، صح؟ شرحنا هذه القاعدة، وقلنا القاعدة تستعمل في التوحيد، لأننا لو أثبتنا أن العالم واحد، أن العالم، لما نقول كلمة عالم شو قصدنا؟ كل ما سوى الله. أن العالم واحد بالشخص، فيعلم أن علته واحد، فبيثبت التوحيد. بس أنا هذه كإشارة كانت، ولكن وعليه أيضا هناك قاعدة، كما أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وهذه قاعدة استحالة توارد علتين على معلول واحد. وذكرنا من أن شروط هذه القاعدة شرطان، الشرط الأول كون المعلول شخصي، والشرط الثاني شو هو؟ أن تكون العلتان مستقلتان في المؤثرية، علتان تامة، مش وحدة بطول بعض، مش علة علة، علة بتمامها تصدر هذا المعلول، وعلة بتمامها تصدر هذا المعلول. نقول مستحيل، لأنه هذه أوجدت وهذه أوجدت، فصار عندي موجودان مش موجود واحد، هذا وغيرها من المحاذير. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد، على معلول واحد. هذا تمام الكلام في قاعدة الواحد. طبعا إذا ما نحكي عن حجج الخصوم، تمام الكلام في الاستدلال. الفخر الرازي قرر هذه القاعدة، طبعا إلى الآن تجدون بعض الناس من المتكلمين أو من الخطباء بيناقشوا بهالقاعدة، حتى بعضهم قال انه هو مفكر حاله قصة، بعضهم قال انه شو هالفلاسفة يقولون الواحد لا يصدر عنه الا واحد، هذا الحمار يصدر عنه 100 فعل، شو الواحد لا يصدر عنه الا واحد؟ واضح انه هني مش متصورين موضوع القضية اللي هو شو، واحد مش متصورين موضوع القضية، شو الحمار يصدر عنه المشي من حيث يصدر عنه البصر يعني، مش من نفس الحيثية، مشتمل على حيثيات وجهات. فبالتالي الشبهات الفخرية ترجع إلى عدم تصور الموضوع جيدا، كلها ترجع إلى عدم تصور الموضوع. ولذلك هو خلط بين الذات وحيثيات الذات، إنه في عندي زيد بر نفكر هذا زيد هو مجرى قاعدة الواحد، لا. ومن هنا تعلم كثرة الخلط والخبط في استعمال هذه القاعدة في علم الأصول، أن لا بد لكل علم من موضوع لأن الواحد لا يصدر عنه كذا مش عارف شو. على أي حال سيد الشهيد حكى كمان بهالقاعدة وقال إنه هذا مجرى هذه القاعدة كذا إلى آخره. جيد، لك سؤال المحقق الطوسي. قال يريد عندما كان طبعا البعض تصور أن المحقق الطوسي يرفض هذه القاعدة بسبب بعض عبارات، وهو بالحقيقة لا يرفضها، والدليل عليه ما ذكره في شرح الإشارات. قال عند ذكر الشيخ الرئيس للتنبيه أن الواحد لا يزر عنه إلا واحد تنبيه، قال يريد ببيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئا واحدا بالعدد، وكان هذا الحكم قريبا من الوضوح، أو ولذلك وسم الفصل بالتنبيه. شو قصده؟ ولأجل وضوح هذه المسألة قال الشيخ الرئيس تنبيه الواحد لا يزر عنه إلا واحد، لأنه مثل ما قلت لكم كتاب الإشارات والتنبيهات لما يقول الشيخ الرئيس إشارة شو قصده؟ مطلب نظري، تنبيه مطلب بديهي، تذنيب يا مول تذنيب. المهم وسم الفصل بالتنبيه، وإنما لاحظ هذا محل الشاهد، وإنما كثرت مدافعة الناس إياه، يعني هن عم يأشكلوا كتير على لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية. ما متصورين إنه قاعدة الواحد هي الوحدة الحقيقية، وإلا فش أبده منا لقاعدة الواحد، فش أبده منا، يعني تصديقه أصعب من تصوره، أو عفوا تصوره هو المشكل، تصديقه ولا أسهل. إذا تم تصورها بشكل واضح تصديق فيها لا يعد كونه تكرير للألفاظ يعني الواضح. هذا بالنسبة إلى قاعدة الواحد. طبعا هذه القاعدة ثمار اختلف العرفاء في أن الواحد الصادر عن الواجب سبحانه وتعالى ما هو، لأنه نحن قلنا قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد هي الواحد بلا واسط، أما الثاني والثالث الصادر الثاني والصادر الثالث والرابع هذا مش كلامنا فيه، اختلف الصادر الأول ما هو. قال مثلا الحكماء أنه العقل لا النفس ولا الجسم ولا المادة ولا الصورة، العقل هو الصادر الأول، واستدل ليش العقل هو الصادر الأول. العرفاء قالوا المشيئة المطلقة هي الصادر الأول، في رواية استنادا إلى رواية هي أن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، كأن كل الصوادر بعد المشيئة، والمشيئة هي الصادر الأول. طب شو يعني مشيئة كذا؟ هذا بحث عرفين. أو مثلا يقول العرفاء عن الصادر الأول أنه النفس الرحماني، أو أنه الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، اللي هو أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، هذا من نور نبيك يا جابر إلى آخره. بعض بيعبر عنه الكرسي، هلأ بديش أني فوت بالتفاصيل. ففي العرفة أو أنه الوجود المنبسط، الوجود المنبسط الساري في كل الموجودات، هذا الصادر الأول مثلا. هذا عند العرفة اصطلاحات، ولكن الكلام كل الكلام مش في أصل قاعدة الواحد، في ما هو الصادر الأول إلى آخره. ثم أن الصادر الأول يشتمل على حيثيات كثيرة، كيف صح صدور الكثرة من الواجب، هذا بحث مش هون، هذا بحث طويل الذيل ومتشعب كثيرا. طيب فهمنا صدر الواحد، طيب التاني كيف صدر عن الأول، والتالت كيف صدر، كيف الكثرة؟ هل المشاء بقول عقول عشر، عرفتوا كيف؟ لأجل الأفلاك العشرة أو الغير عقول عشرة وإلى آخره. هلا مش بحث هون، بحث كتير عميق ولعله من أعمق مباحث الفلسفة هون، وبتقدير القاصر جدا 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 أن الفلاسفة لم يأتوا بجواب شاف كالعرفاء. ف الفلاسفة لم يأتوا بجواب شافي كالعرفاء بالنسبة لكيفية صدور الكثرة من الواحد سبحانه وتعالى. كنت هيك بدك تسأل؟ المعلول بالعدد يعني شخص
صح
بالعدد، مش معنى تلات ثانية، لا مش معناتها ما في تاني وتالت، ما في صوادر.
اصل كمان معلول الصادر الاول هذا، هلا انت قلت لي انه واحد بالعدد بس حتى الحيثيات
قد يكون متكثر بالحيثيات، وهن بسبب تكثر حيثياته جعلوا له انه يصدر ويصدر ثلاث امور واربع امور الى اخره. على اي حال، على اي حال مش محل كلامنا، محل كلامنا في كبرى قاعدات الواحد بس هذه، ولا كبرى قاعدة الواحد اصلا اللي انكروها اللي ما يطرأ عليها من لوازم، انه كيف منصحح الكثرة من الواجب اذا الواحد لا يزور عنه الا واحد؟ كل واحد ادلى بدل واعطى جواب. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل، ها في العلل، تحرير محل الكلام حتى يتبين الكلام. طبعا هاتان القاعدتان اي استحالة الدور والتسلسل من اشرف قواعد الفلسفة والحكم، وقد استند إليهم الحكماء كثيرا في مباحث الفلسفة العامة والفلسفة الخاصة إلهيات بالمعنى الأخص. والشيخ الرئيس إنما استدل على بطلان الدور والتسلسل عندما ابتدأ بالكلام عن إثبات الواجب، يعني هو يريد أن يثبت واجب الوجود، قال لو لم يكن الواجب موجودا إما استلزم الدور أو التسلسل، والتالي باطل بشقيه، فلابد أن يكون الواجب بذاته موجودا. يعني هو حين الكلام عن إثبات الواجب تطرق إلى قاعدتي استحالة التسلسل والدور في كتاب النجاة وفي كتاب الإشارات والتنبيهات. طبعا بعض الحكماء كالمصنف ملا صدرة أفردوا لهاتين القاعدتين بحثا مستقلا مش في طول إثبات الواجب، مباحث العلي والمعلول حتى يتبين بالدقة. طبعا هلا استحالة دور وتسلسل نحن بيجروا على ألسنتنا شو؟ جري المسلمات والبديهيات، نحن ما نجي نعمق منيح، نعمق منيح الدور والتسلسل، لأنه صدر المتألهين استغنى عن استحالة الدور والتسلسل لإثبات وجود الله. هذا بيرجع لتصوير التسلسل بالدقة، التفتوا معي منيح. حتى يتحرر محل الكلام جيدا لابد من تقديم أمور ثلاثة. الأمر الأول، أولا الحكماء أطبقوا على هذه القاعدة، أطبقوا على صدق هذه القاعدة، وإن وجدت في بعض كتبهم مناقشة في دليل أو دليل آخر فهذا لا يعد مناقشة الأدلة فقط، لا مناقشة المستدل عليه يعني، ولا فلهم أدلة أخرى. ويمكن إحصاء الأدلة التي قيلت في استحالة التسلسل خاصة، لأن استحالة الدور قيل أنها قريبة من البداهة لا تحتاج إلى استدلال وكثير مؤمن، أما في استحالة التسلسل فقد وصلت الاستدلالات على استحالة التسلسل إلى 10 أدلة أفرد لها صدر المتألهين في أسفاره مبحثا مستقلا، وختم الكلام عند ذكر الدليل العاشر، تلك 10 كامل، 10 أدلة على استحالة التسلسل. طبعا هل كل الأدلة تامة أم بعضها ليس بتام؟ نقاش وكلام، ولن نأتي على ذكر العشر أدلة هون طبيعة الحال، سنأتي على دليل أو دليلين، ذكر دليل أو دليلين فقط، وهني أمتن الأدلة بتقديري. وصلت إلى 10 أدلة وبعضها ليس تاما بطبيعة الحال. الأمر الثاني في تحرير محل الكلام أن هذا الفصل معقود لبيان استحالة، هلا شيلوا الدور على جنب، لبيان استحالة التسلسل في العلل، استحالة بيان التسلسل في العلل، وإلا فإن مفهوم التسلسل واستحالة التسلسل قد يصور في غير العلل. تتذكروا بالفصل الأول بالمرحلة الأولى لما كنا عم نحكي عن أن المفهوم الوجود بديهي، وذكرنا نقطة أولى أنه لابد من انقسام العلم إلى بديهي ونظري، وسألنا سؤال هل انقسام العلم إلى بديهي ونظري استقرائي أم برهاني، وقلنا أن انقسام العلم إلى بديهي ونظري برهاني، والدليل عليه جبنا أنه لو لم يكن في معلوماتنا شيء بديهي لزم التسلسل. هونيك ما كنا عم نحكي عن التسلسل بالعلل، كنا عم نحكي عن التسلسل بالمعرفة، لا تطبيق لمفهوم التسلسل، بس هون عم نحكي عن تطبيق خاص هو التسلسل في العلل.
هناك تطبيق التسلسل في العلل لأنه كل معلومة هي
علل. هون العلل قصدنا عنا الموجد، عرفت كيف؟ معطي الوجود. جاي أما مطلق ما يتوقف عليه هذا مش علة بالمعنى. منيح اللي قلت هالشيء. فإذا محل الكلام هو حالة التسلسل في العلل، ولذلك قال بعضهم التسلسل لا يختص بالعلة والمعلول، بل مفهومه يشمل كل ما يترتب على الآخر، وليس كل ما يترتب على الآخر علي ومعلول مثل ما ذكرت بالمفاهيم. مفهوم تسلسل، بس مش مفهوم تسلسل بالعلة، مفهوم تسلسل بما يترد يتوقف عليه وجود الآخر. مش كل بالمنطق، مبحث المنطق أنه مثلا مبحث قضية المجهول المطلق أنه لا وجود لمجهول مطلق، بيبحثوا هونيك بحث أنه لا بد من وجود بديهي، يعني الدليل على وجود البديهيات البينة بذاتها، يعني التي لا تحتاج إلى تعريف أو استدلال بالتصورات والتصديقات. هونيك بيبحثوا جوهر النضيد حاكي على أي حال. الأمر الثالث في تحرير محل الكلام أنه البراهين، تفتوا معي منيح، البراهين الناهضة للاستدلال على استحالة التسلسل إنما تنهض لإثبات استحالة التسلسل في العلل، يعني صعودا في العلل، ولكن هل تفي لإثبات استحالة التسلسل في المعلولات وأنه لا بد أن نصل إلى معلول أخير أم لا؟ واضح؟ الأدلة هل تفي لإثبات استحالة التسلسل في العلل والمعلولات أم أن الأدلة المطروحة هي فقط لاستحالة التسلسل في العلل، يعني صعودا علة وعلة علة وعلة علة علة إلى آخره لا إلى نهاية، أم أن هذه الأدلة أيضا يمكن استخدامها لإثبات انتهاء سلسلة المعلولات إلى طرف أم لا؟ خلاف. ذهب المير داماد إلى أن كل الأدلة الناهضة على إثبات استحالة التسلسل إنما شأنها استحالة التسلسل في العلل، أما في المعلولات فلا دليل، فلتذهب المعلولات لا إلى نهاية، شو المشكلة؟ ما في مانع. وظاهر عبارة صدر المتألهين في الأسفار الموافقة عليه، ولكن ملا هادي السبزواري خالف أشد الخلاف وقال إن الأدلة تنهض على الأمرين، وتعجب شديد التعجب من صدر المتألهين في حاشيته على الأسفار وقال وليت شعري، لما سكت المصنف عن قول المحقق الداماد؟ كيف قبل أنه ما في مانع من تسلسل المعلولات عن النفي والإثبات؟ ولعله سكت تأدبا لأستاذه، أنه بدوش يناقش استاذه، ولعله سكت تأدبا والله تعالى أعلم بمراد عباده. تعجب أنه ما إلى وجه، ولكن نقول نحن في هذا البحث بحثنا ينصب على القدر المتفق عليه وهو استحالة التسلسل في العلل، وليس شأننا البت في قضية التسلسل في المعلولات أو لا، أو دلالة الدليل على الطرف المقابل أو لا. فما تطالبوني، مش محل كلامنا الجهة الثانية، ولكن في بحث محل كلامنا كله استحالة التسلسل في العلل صعودا، يعني هذا تمام الكلام في تحرير محل الكلام. جيد. ثانيا في مبادئ المسألة، كمان هون التفتوا معي منيح، قال كنا قايلين اليوم بنخلصوا لهذا الفصل. في مبادئ المسألة تعتمد هذه المسألة على ثلاثة مبادئ أساسية تصديقية. المبدأ الأول استحالة التقدم، طبعا لما نقول هذه المسألة قصدي فيها الدور والتسلسل، ها، وإن كان بتحرير محل الكلام حكينا أكثر عن التسلسل، ولكن مبادئ المسألة يعني مبادئ استحالة الدور واستحالة التسلسل في العلل، عشان هيك لك المصنف قال في العلل، ها، خصص الكلام هذا قيد احترازها. فالمهم إذا جبت لكم العنوان شرح عبارة بتذكروا لي كلها، لك اشرح هذه العبارة وجبت لك بس العنوان ماشي الحال. فالمهم المبدأ الأول هو استحالة تقدم الشيء على نفسه، وهذا المبدأ بديهي، لأن تقدم الشيء على نفسه يلزمه أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهما لا يجتمعان في الوجود. ما صار من هيك كتير أشياء مكررة. بس مين منكم يا شاطر بيقول لي تصوير آخر لاستحالة تقدم الشيء على نفسه مرة معنا؟ مين؟ أحسنت. شو قلنا هناك؟ إن أحسنت، إن تقدم الشيء على نفسه يلزمه تخلل العدم بين الشيء ونفسه. تتذكروا لما قلنا إنه لما قلتوا لي شو يعني فليتخلل العدم بين الشيء ونفسه؟ بقول لك لا، تخلل العدم يعني مقصودنا بتخلل العدم بين الشيء ونفسه شو هو؟ كله قبل كله، يعني تقدم الشيء على نفسه. أحسنت، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني، ضرورة تقدم العلة على المعلول وتأخر المعلول عن العلة في الرتبة. أيضا هذا المبدأ ذكرناه سابقا، أن العلة مفيدة الوجود للمعلول، والمفيد متقدم على المفاض، والمفاض عليه نينتهم شيء واحد، والإفاضة. فلابد من تقدم العلة على المعلول. وإن تقارنا زمانا وتلازما في الوجود، بمعنى الوجوب بالقياس، ولكن الوجوب بالقياس لا يلغي حيثية تقدم العلة على المعلول، الاختلاف بحيثية النظر. ها جيد. وقد تقدم الكلام حول هذا المبدأ وين معنا سابقا عند تقريرنا لقاعدة استحالة علية الشيء لنفسه. قلنا مستحيل أن يكون الشيء علة لنفسه، لأن عليته تقتضي تقدمه، معلوليته تقتضي تأخره، فيكون متقدما ومتأخرا لأن العلة متقدمة على المعلول. المبدأ الثالث وهو مبدأ تقدم، وهو تقارن وتلازم العلة والمعلول بالوجود، اللي هي أن العلة التامة إذا وجدت وجب وجود المعلول، والمعلول إذا كان موجودا كشف عن وجود العلة. هذا المبدأ اللي هو الفصل الثالث. أيضا هذا مبدأ من مبادئ المسألة، وهو أعظم مبدأ من مبادئ استحالة التسلسل. وكل الذين قرروا أدلة على استحالة التسلسل كان هذا المبدأ مأخوذا بعين الاعتبار، أن المعلول إذا هلأ أي معلول وجد يكشف عن وجود شو؟ علته، كل علل مش بس علته المباشر. تفتمه أهم مبدأ. ولذلك شو قال بعض المحققين؟ قال جميع أولئك الذين هبوا لإبطال التسلسل في العلل وأقاموا البرهان عليه يدركون أن إبطال التسلسل بلا شك يتقوم بمقدمة هي أنه ينبغي للعلة أن تكون موجودة حين وجود المعلول. هذا جوهر دليل على إبطال التسلسل. كل واحد بدغدغ باستحالة التسلسل نسي إنه المعلول إذا موجود فكل علله موجود بنفس اللحظة. هذا اللب. ما تفترض لي علة وجدت أوجدت المعلول اختفت، رجع إجا العلة أوجدت المعلول الثاني اختفت، حتى وصل الدور للمعلول الثالث. لما تقلي معلول موجود يعني بنفس اللحظة كل علله موجود، مو لقاعدة أن المعلول إذا وجد فعلته موجودة معه، تقارن وتلازم العلة والمعلول. واضح يا إخوان؟ هذا هو. ثالثا، في الأدلة على المدعى، في الأدلة على المدعى، خلينا بس نحكي عن الدور. طبعا المدعى يتألف من مدعيين، مدعى إبطال الدور، مدعى إبطال التسلسل. في نهاية الحكمة المصنف العلامة قدس سره يقول إن إبطال الدور قريب من البداهة، لأنه يعتمد على حد أوسط بسيط أو على قياس بسيط غير مركب، ما في قياسات من نضم على بعضها 4-5 مقدمات، في حد أوسط، وهذا الحد الأوسط بديهي، ولذلك قال قريب من البداهة. في قياس على إبطال الدور، ولكن يعتمد على حد أوسط واحد هو بديهي. طيب بدي أسألكم سؤال، شو تعريف الدور؟ من بجاوبني شو تعريف الدور؟ تقولي الدور هو تقدم الشيء على نفسه أو توقف الشيء على نفسه، هذا الدور، أو كما قال ابن سينا توقف الشيء المتوقف على المتوقف. يعني بهالمعنى انه الف متوقف على باء وباء متوقف على الف. هذا الدور والله هذا لازم الدور هذا لازم الدور. طب شو تعرف الدور؟ هو طبعا هو واضح واضح جدا العلم نفس الشيء عم تكتر لي حكي مش أكتر. هذا لازم باطل للدور ولا يمكن لللازم أن الباطل أن يكون هو تعريف الباطل. يعني بدنا تعريف يلزم منه لازم باطل. شو تعريف الدور؟ الدور خذ واغتنم ها، الدور هو تعاكس العلة والمعلول في العلية والمعلولية. تعاكس العلة والمعلول في العلية والمعلولية، أن يكون العلة أن تكون العلة معلولة لما كانت له علة. فالدور هو تعاكس العلة والمعلول في العلية والمعلولية. ألف علة لباء، الدور أن تكون معلولا لباء. تعاكس يعني كانت ألف علة لباء وباء معلول لألف، تعاكس وصارت باء علة لألف وألف معلول لباء. هذا الدور. حلو مش حلو؟ ترحلو. فالمهم هذا التصور الواضح للدور، تعاكس العلة والمعلول في العلية والمعلولية. والبرهان على استحالة الدور واضح، لأن الحد الأوسط في البرهان هو توقف الشيء على نفسه. ها؟ يعني يلزم من الدور، يلزم من الدور توقف الشيء على نفسه. هذا اللازم باطل، فالملزوم باطل. هذا المعنى. كيف؟ اللي معنى الدور التعاكس في العلية والمعلولية، يعني ألف علة لباء وباء معلول لألف، تعاكسوا، ألف معلول أيضا لباء وباء أيضا علة لألف، فيلزم أن تكون ألف متقدمة على باء لمكان عليتها ومتأخرة عن باء لمكان معلوليتها لباء، صح؟ فصارت ألف متقدمة ومتأخرة، صارت ألف متقدمة على باء ومتأخرة عن باء. وهذا لازم باطل، لأن المتقدم من حيث هو متقدم ليس متأخرا من نفس الحيثية. وهذا نعتمد عليه على المبدأ الثاني، أن العلة متقدمة على المعلول والمعلول متأخر عن العلة. فبالتالي وهذا الدور الصريح، ألف تتوقف على باء وباء تتوقف على ألف، أو تعاكست العلية والمعلولية، فصارت ألف مقدمة على باء من حيث أنه ألف هي علة لباء، وألف متأخرة عن باء من حيث أنه ألف معلول لباء، لأنه حقيقة الدور هو التعاكس في العلية والمعلولية، فصارت ألف متقدمة ومتأخر. وهذا هو استحالة الدور. ولذلك قال آية الله حسن زادة، قال بمعنى أنه أي لا يكون العلة والمعلول، أن لا يكون العلة معلولة لمعلولها ولا المعلول علة لعلته. هذا الدور، وهذان المعنيان متلازمان، وهذا الذي يقال له الدور، وهذه الأحكام كلها بديهية. هذا هو الدور، هذا هو الدور المحال، والدور مختص بالعلية. ها نحكي دور بالعلل، لأنه حقيقة تعريف الدور هو التعاكس في العلية، مش مثل التسلسل، عندي جريان مفهوم التسلسل بالعلل وجريان مفهوم التسلسل بأمر آخر. لا، بالدور نحكي عن العلية، عن العلية. في سؤال بدي أسألكم يا فتشوا عليه، في اصطلاحهم يوجد دور غير محال يسمى الدور المعي، المعي. شو هذا الدور؟ هون الدور المحال هو الدور بين العلل والمعلولات. ممتاز، بدي تعريفه وضابطه وإلى آخره. فالمهم وين بيجري؟ على أي حال، لأنه الفخر الرازي أشكال إشكاله كان بالتفريق بين نوعي الدور. فإذا هذا الدور المصرح، يكون عندي علة ومعلول، ألف وباء، ألف علة لباء وباء علة لألف، فألف معلول لباء وباء معلول لألف، صار في دور، دار الأمر. فعندي دور مضمر أن تتكثر الوسائط، ألف علة لباء وباء علة لجيم وجيم علة لألف، فصارت ألف هي أحد علل جيم، وجيم هو إلا لألف، فرجع الدور المضمر للصريح. يعني هذا الأمر كله واضح، كله واضح. طبعا ببيانات استحالة الدور قبل ملا صدرة، أنا بحثت ما لقيت إلا ملا صدرة، كلهم كانوا يعبروا تقدم الشيء على نفسه، تأخر الشيء على نفسه وغيره، لذكر المحذور. ملا صدرة ذكر مفهوم آخر، قال الاحتياج. ليش ما نروح تقدم وتأخر؟ فينا نروح مفهوم أقرب إلى الذهن هو الاحتياج. الدور يلزم أن الشيء ألف محتاجة لباء وباء محتاجة لألف. أكيد أكيد. فبصير في نوع الاحتياج، احتياج الشيء لنفسه إذا صح التعبير، وهذا واضح. ولب الدليل على استحالة الدور واحد في الجميع. أختم الكلام، ولكن قبل أن أختم الكلام بس أمهد لمسألة استحالة التسلسل. استحالة التسلسل في العلل، قلنا لا في المعلولات عم نحكي ولا عم نحكي بهذا النقاش، في العلل إخوان، استحالة التسلسل في العلل مش عم نحكي عن الحدوث الزماني. ما حداش يقول لي انه بكرة نحن عم نحكي عن استحالة التسلسل يعني رجعنا بالزمن، انه والله ألف موجود يعني مبارح كانت موجودة جيم، يعني أولت مبارح كانت موجودة دال، فلازم نوصل لزمن بلشت عنده البيج بانج مثلا. مش عم نحكي عن حدوث زمان، ما عم نحكي عن استحالة التسلسل في الزمانيات، لأن العالم قديم لا بداية زمانية له. عم نحكي عن استحالة التسلسل بالعلال، وشو هو مناط الحاجف في المعلول إلى العلة، الحدوث ولا الإمكان. شل الحدوث عجنة، فما تتخيلوا التسلسل يعني التسلسل بالزمان، إنه ما نوصل لزمان. وأحد إشكالات فخر الرازي على قول الحكماء بالقدم إنه التسلسل، نقول له خي ما خص التسلسل هون، نحكي تسلسل بالعلل والمعلول، ومناط الحاجة المعلول إلى العلة شو هو إمكان. فما تتصوروا المسألة زمانية، أوعكم تتصوروا المسألة زمانية، ما بتزبط معكم، ما بتزبط معكم، ما بيزبط معكم برهان استحالة التسلسل. هذا المعلول ممكن، يعني هذا المعلول بده مرجح، يعني علته هلأ موجودة، هيك عم نحكي، مش علته مبارح كانت موجودة يعني في أول مبارح وفي، مش عم نحكي عن الزمان. هي نقطة أولى لتفتولة. نقطة تانية، البرهان اللي عطاه المصنف هون برهان طويل نوعا ما، وفي بعض الإشكالات على بعض التقريبات. طبعا هو عطى برهانان، ولكن البرهان الثاني مش برهان، هو إعادة صياغة لقانون العلية بما يفيد استحالة التسلسل. البرهان اللي طرحه المصنف هو البرهان اللي طرحه ابن سينا بالشفاء، اللي هو بيسموه برهان الطرف والوسط. بتقدير برهان الطرف والوسط، بتقديري، ونحن في قلنا في 10 أدلة، برهان التضايف، برهان التطبيق إلى آخره. في برهان هو أعظم البراهين، هو اللي طرحه الفارابي اللي ما ذكره المصنف هون، اللي هو يسمى برهان الأسد الأخصر. الأسد الأخصر، البعض ترجم الأسد الأخضر، والله بت موجودة بالكتب، الأسد الأخضر هي الأسد الأخصر، يعني البرهان السديد المختصر، وهالقد هو، وهو بيعملكم فتح على المستوى الذهني بالنسبة لاستحالة التسلسل. فنحن من نبلش ببرهان الأسد الأخصر، نروح لبرهان الطرف والوسط، إذا لقينا في حاجة بنعطي كم دليل تاني. برهان الأسد الأخصر من نشوفه قداش هو لذيذ يعني للفارابي. أما البرهان الذي أعطاه المصنف فنذكره إن شاء الله تباعا، والحمد لله رب العالمين.